للفتوى خطوط حمراء، من يتعداها قد باء بالإثم ويجهر بالذنب، وعليه التوبة إن فاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثالثة في الرد على الشبهات التي يثيرها أهل الباطل للتشكيك في ديننا وفي عقيدتنا. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن كلام أهل الباطل في رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه رجل تزوج بنساء كثيرات، وتحدثنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شهوانيا كما قالوا، بل تزوج في سن 25 بامرأة كانت في سن 40 وكانت سيبا وكان عندها أولاد. ما يفعل هذا شاب في شبابنا ولا في زماننا هذا أبدا. فلماذا استغرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السن؟ ثم لم يتزوج بعدها إلا أن بعد أن تخطى 50، وهذا سن تتخلف فيه الغريزة وتقل فيه شهوة الرجال. لماذا انتظر إلى هذا الوقت؟ انتظر لأنه لم يكن شهوانيا يبحث عن النساء ويكثر منها، في حين أن الملوك أصلا كعادة الناس ورؤساء الناس يكون عندهم الحظوة في كثرة النساء وكثرة الإماء. لم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظل حتى تعدى 50 وهو ليس معه إلا زوجة واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. ثم لما ماتت تزوج بامرأة كبيرة كانت أرملا، وتركها زوجها، مات عنها زوجها وترك لها أولادا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عنده بيت ويحتاج إلى من يؤنسه ويحتاج إلى من يرعى شؤون بيته وأولاده، فاحتاج إلى امرأة كبيرة. هذه المرأة كانت سودة بنت زمعة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، وعرض عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فعرف أنها صغيرة فخطبها وانتظر حتى بلغت سنا تصلح فيه للزواج فتزوجها، وهي الوحيدة التي تزوجها بكرا، وكانت بنت صاحبه أبي بكر الصديق، والزواج كان مألوفا ومعروفا حتى في يومنا هذا أن يتزوج الإنسان بنت صاحبه، لكنه كان مألوفا عندهم أن يتزوج الإنسان وإن كان كبيرا يتزوج بنتا صغيرة، وكان هذا معروفا عند العرب. وتزوج عمر كما قلنا رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي، وكانت صغيرة بينه وبينها عشرات السنين. وكذلك كان يعرض عمر نفسه ابنته حفصة على صغرها، بعد أن مات زوجها عرضت على أبي بكر، عرضها على أبي بكر وكان شيخا كبيرا. فالزواج في هذا السن، الرجل كبير والبنت صغيرة، كان مألوفا عند العرب، فلماذا يستنكره الناس على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ حفصة هذه الشابة التي توفي عنها زوجها خنيس ابن حذافة السهمي، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أرملة، إذن لم يسعى إلى البنات الصغيرات، لم يسعى إلى الأبكار، فهل يكون هذا الرجل شهوانيا؟ وهي زوجة من؟ زوجة صاحبه أيضا، أقصد ابنة صاحبه أيضا، ابنة عمر، وعمر وزير رسول الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، فتزوج بنتين صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا يسهل له الدخول عندهما واختلاط البيتين أو البيوت، لأن هؤلاء أهل رسالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وزيرا رسول الله وأهل مشورته. ثم تزوج بعد ذلك بأم سلمة، وأم سلمة رضي الله عنها أيضا امرأة أرملة، تزوجها أبو سلمة ومات عنها، وكان لها أولاد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك كان جبرا لخواطر هؤلاء الأرامل التي يعزف عنها كثير من الناس. من الشاب الآن الذي يتزوج بأرملة معها أولاد؟ كل الشباب يعرض عن المتزوجة قبل ذلك، بل مجرد حتى لو بكر لكنها توازيه في السن أو كبرت عنه قليلا يعرض عنها، فمن الذي سيتزوج امرأة معها أولاد؟ كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على مثل هؤلاء إنما هو ناحية اجتماعية وناحية إنسانية. ثم بعد ذلك تزوج صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي بنت عمته. وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى في زواجه منها أن يبطل مسألة التبني، ويبين للناس أن الإنسان ممكن يتزوج زوجة من كان يتبنه قبل ذلك، لأن الناس كانت تعتبر أنه لو تبنى واحد بيصير ابنا له وتحرم زوجته على الرجل الذي تبناه. بيّن الله سبحانه وتعالى بهذا الزواج أنه لا تحرم زوجة المتبنى إذا طلقها أو مات عنها، لا تحرم على من كان يتبناه، وخاصة بعد أن حرم الله سبحانه وتعالى التبني. فقال سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وبين أن زوجة المتبنى تحل لمن كان متبنيا له، كما قال سبحانه وتعالى في الآية من سورة الأحزاب: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني ما يكونش على الإنسان حرج في زوجة دعيه، دعيه يعني من كان يتبناه، إذا طلقها أو مات عنها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بجويرية بنت الحارث المصطلقية، وهي كانت في غزوة بني المصطلق، وهذه جاءت أسيرة، والنبي رآها مذعورة وهي بنت سيد بني المصطلق، فجاءت مذعورة من الرق، فالنبي خفف عنها رقها كما قال: ارحموا عزيز قوم ذل، فرحمها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. أيضا صفية بنت حيي اليهودية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ أن صفية أبوها سيد قومه، وجويرية أبوها سيد قومه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع القبائل بأن يكون رؤوس القبائل بناتهم تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوجات، فهذا يجمع القبائل حوله لتجتمع الناس، لتجتمع الدعوة، ليمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من الهدوء. ثم تزوج بعدها أم حبيبة، وأم حبيبة هذه كانت بنت أبي سفيان، وكانت في الحبشة، ارتد زوجها، كانت مهاجرة مع زوجها إلى الحبشة عبيد الله بن جحش، فارتد عن الإسلام فبقيت في الغربة وبدون زوج، وأبوها كافر بمكة أبو سفيان، فرقق النبي صلى الله عليه وسلم من أمرها وعطف عليها بالزواج منها. كلهن أرامل وأصحاب مشاكل، أو يعني تواجه الواحدة منهن مشكلات في حياتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحل مشكلتها بالزواج منها. ثم تزوج بعد ذلك بميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، التي توفي عنها زوجها أبو رهم ابن عبد العزة العامري، وتزوجها وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة معتمرا، ثم كانت هذه آخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا يظهر لنا أن نساء النبي بهذا الشكل، هل هذا الرجل يكون شهوانيا؟ بل كانت هذه النساء رسالة. يمكن غالب نساء النبي عشنا بعد النبي نصف قرن لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرهن بذلك، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فمن يستطيع أن ينقل ما كان في بيت النبي من أسرار بين الرجل وامرأته إلا النساء؟ فهذا رد على هذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم.
للفتوى خطوط حمراء، من يتعداها قد باء بالإثم، ويا جهر بالذنب، وعليه التوبة إن فات.